إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل أو في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي، فهي إذن تصح، والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. أقسامه أربعة تماثل: توافق، تباين، تداخل. فواحدا من المماثلين احفظ، وزائد المناسبين. وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق، أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الأصل أياد الفهم. فحاصل الضرب هو التصحيح، فاقسمه فالقسم إذن صحيح. درسنا لهذه الليلة هو باب تصحيح المسائل. فما معنى تصحيح المسائل؟ التصحيح في اللغة من الصحة، وهو ضد السقم. وأما في الاصطلاح فهو إيجاد أقل عدد يصح منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا بدون كسر. وهذا العدد الجديد الذي يصح منه نصيب كل وارث بلا كسر يجعل أصلا جديدا للمسألة، ويسمى مصحا للمسألة. وكنا قد بينا بالمثال في الدرس السابق متى تحتاج المسألة للتصحيح ومتى لا تحتاج إلى التصحيح، ولا بأس من إعادة ذلك، فهو لا يخلو من فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو هلك عن أم وعمين شقيقين، فالأم لها الثلث والأعمام عصبة. أصل المسألة من مخرج الثلث ثلاثة، للأم واحد، ويبقى سهمين من الثلاثة، لكل عم سهم واحد. فهنا الأم أخذت سهما صحيحا بلا كسر، والعمان الشقيقان أخذ كل واحد منهما سهما صحيحا بلا كسر. نصيب العمين الاثنين منقسم على عدد رؤوسهم اثنين، فلا نحتاج إلى التصحيح في هذه المسألة. لذلك ذكرنا قول الناظم رحمه الله تعالى في الدرس السابق، قال رحمه الله: وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا. ومثل ذلك ما قاله الرحبي رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأم لهما الثلث، عندنا ثلثان وثلث، مخرج كل منهما هو الثلاثة، فهنا تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر. أصل المسألة من ثلاثة، للشقيقتين اثنان، وهو منقسم على عدد رؤوسهن بلا كسر، فتأخذ كل شقيقة سهما واحدا صحيحا. والأختان لأم لهما الثلث، واحد من ثلاثة بينهما، فلا ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر، بل هو منكسر. هذا الانكسار كما ذكرنا لا يقبله الفرضيون في مسائل الفرائض، لذلك لا بد من تصحيح لهذه المسألة، كي تأخذ كل أخت لأم سهما صحيحا بلا كسر. وقبل أن ندخل في كيفية تصحيح المسائل، فإننا نحتاج أن نذكر بالنسب الأربع، وقد تقدم بيانها عند تأصيل المسائل، ونحتاجها كذلك في هذا الباب وفي غير هذا الباب إ ن شاء الله تعالى. والنسب الأربع هي التماثل التداخل التوافق التباين. ن ب د أ بالتماثل، وهو أ ن يكون أ ح د العددين مماثلا ل ل آ خ ر تماما، مثل الاثنين مع الاثنين أ و ا ل س ب ع ة مع ا ل س ب ع ة وهكذا. والعمل عند التماثل الاكتفاء ب أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر. ا ل ن س ب ة ا ل ث ا ن ي ة هي التداخل، وهو أ ن ينقسم العدد ا ل أ ك ب ر على العدد ا ل أ ص غ ر بلا كسر، مثل الاثنين مع ا ل ث م ا ن ي ة أ و ا ل ت س ع ة مع ا ل س ب ع ة والعشرين. والعمل عند التداخل الاكتفاء ب ا ل أ ك ب ر. التوافق وهو أ ن يتفق العددان في جزء من ا ل أ ج ز ا ء، فلا يقبل ا ل ق س م ة أ ح د العددين على ا ل آ خ ر ق س م ة ص ح ي ح ة، لكنهما يقبلان ا ل ق س م ة على عدد ثالث غير الواحد، مثل ا ل أ ر ب ع ة مع ا ل س ت ة، فلا تقبل ا ل س ت ة القسمة على ا ل أ ر ب ع ة لكنهما، ف ا ل س ت ة لا تقبل ا ل ق س م ة على أ ر ب ع ة ق س م ة ص ح ي ح ة، لكن ا ل س ت ة و ا ل أ ر ب ع ة يقبلان ا ل ق س م ة على الاثنين، فنقول توافق العدد أ ر ب ع ة مع العدد س ت ة في النصف، أ ي في ا ل ق س م ة على الاثنين. ومثل الاثني عشر مع الثلاثين، فالثلاثون لا تقبل ا ل ق س م ة على الاثني عشر ق س م ة ص ح ي ح ة بلا كسر، لكنهما اتفقا هنا في النصف وفي الثلث وفي السدس، أ ي اتفقا في ا ل ق س م ة على الاثنين، كل منهما يقبل ا ل ق س م ة على اثنين، واتفقا في ا ل ق س م ة على ا ل ث ل ا ث ة، كل منهما يقبل ا ل ق س م ة على ا ل ث ل ا ث ة ق س م ة ص ح ي ح ة، واتفقا في ا ل ق س م ة على ا ل س ت ة. فيكون العمل على ا ل أ ك ب ر الذي هو ا ل س ت ة، ل أ ن ه سينقص علينا الحساب ويختصره، فنقول اتفق العدد 12 والعدد 30 في السدس، أ ي في ا ل ق س م ة على ا ل س ت ة. والعمل عند التوافق أ ن تضرب وفق أ ح د ه م ا في كامل ا ل آ خ ر. وفق ال 12 يساوي 12 ق س م ة السته التي توافق في ا ل ق س م ة عليها، ينتج 2، هذا هو وفق ال 12. و أ م ا وفق ال 30 الذي هو حاصل ق س م ة 30 على ا ل س ت ة التي اشترك في ا ل ق س م ة عليها، ينتج 5، هذا هو وفق ال 30. ا ل ن س ب ة ا ل أ خ ي ر ة هي التباين، وهو أ ن لا يكون بين العددين اتفاق في أ ي جزء من ا ل أ ج ز ا ء غير الواحد، مثل الاثنين مع ا ل ث ل ا ث ة أ و ا ل ث م ا ن ي ة مع ال 11. والعمل عند التباين ضرب كامل أ ح د ه م ا في كامل ا ل آ خ ر. ويستغني ا ل م ت أ خ ر و ن عن هذه النسب ا ل أ ر ب ع بالعمل بالمضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر والقاسم المشترك ا ل أ ك ب ر. وكنت قد وعدتكم ببيان ط ر ي ق ة ع م ل ي ة ل م ع ر ف ة ك ي ف ي ة إ ي ج ا د القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر لعددين والمضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر بين عددين. فالقاسم المشترك ا ل أ ك ب ر لعددين هو أ ك ب ر عدد يقبل كلا من العددين ا ل ق س م ة عليه بلا كسر، كل أ ك ب ر عدد يقبل كلا من العددين ا ل ق س م ة عليه بلا كسر. و أ م ا المضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر لعددين فهو أ ص غ ر عدد يقبل ا ل ق س م ة على هذين العددين بلا كسر. ن ب د أ بالقاسم المشترك ا ل أ ك ب ر، وبعضهم يسميه ا ل أ ع ظ م. ل إ ي ج ا د القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر لعددين، ف إ ن ن ا نقوم بتحليل العددين إ ل ى عواملهما ا ل أ و ل ي ة، وذلك ب أ ن نقسم كل عدد على ا ل أ ع د ا د التي يقبل ا ل ق س م ة عليها ابتداء من الاثنين فصاعدا، ثم ن أ خ ذ العوامل ا ل أ و ل ي ة ا ل م ش ت ر ك ة بين العددين فقط ونضربها ببعضها. وهنا انتبه، في القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر ن أ خ ذ العوامل ا ل م ش ت ر ك ة فقط، والناتج هو القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بينهما. ولنمثل على ذلك بمثال: إ ي ج ا د القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بين العددين 72 و 48. أ و ل شيء تفعله هو تحليل العددين إ ل ى عواملهما ا ل أ و ل ي ة، فتبدأ بالاثنان والسبعون وتقسمها على اثنين ينتج ستة وثلاثون، ثم تقسم الستة وثلاثون على اثنين ينتج ثمانية عشر، ثم تقسم الثمانية عشر على الاثنين ينتج تسعة. هنا لو تقسم التسعة على الاثنين لا تعطيك رقما صحيحا، فتنتقل إلى العدد الأولي الذي بعد الاثنين وهو الثلاثة، فتقسم التسعة على الثلاثة تعطيك ثلاثة، ثم تقسم الثلاثة على ثلاثة تعطيك واحد. هذا هو تحليل العدد إلى عوامله الأولية. فنتج عندنا من تحليل العدد 72 أن 72 تساوي 2 في 2 في 2 في 3 في 3، يعني لو أخذت هذه العوامل الأولية وضربتها في بعضها البعض ينتج العدد 72. ثم نقوم بنفس العمل مع 48، تقسمها على 2 ينتج 24، ثم تقسم 24 على 2 ينتج 12، ثم تقسم 12 على 2 ينتج 6، ثم تقسم 6 على 2 ينتج 3، ثم 3 لا تقبل قسمة على 2 قسمة صحيحة بلا كسر، فإننا ننتقل إلى العدد الأولي بعد الاثنين وهو 3، فتقسم 3 على 3 تعطيك 1. فنتج عندنا من التحليل أن 48 تساوي 2 في 2 في 2 في 2 في 3، فلو أخذت هذه العوامل الأولية وضربتها في بعضها ينتج العدد 48. بعد هذا التحليل نأخذ العوامل الأولية المشتركة بين العددين فقط ونضربها ببعض، وهنا تنبه المشتركة فقط، والعوامل المشتركة بينهما هي 2 في 2 في 2 في 3، والناتج من هذا الضرب هو القاسم المشترك الأكبر وهو هنا 24. فالاثنان والسبعون تقبل القسمة على 24 قسمة صحيحة بلا كسر، والثمانية والأربعون تقبل كذلك القسمة على 24 قسمة صحيحة بلا كسر. هذا فيما يتعلق بالقاسم المشترك الأكبر. الآن ننتقل إلى المضاعف المشترك الأصغر. ولإيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين عددين فإننا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة مرة واحدة فقط، ونأخذ جميع العوامل الغير المشتركة ثم نضربها ببعضها، والناتج هو المضاعف المشترك الأصغر، وهذا بخلاف القاسم المشترك الأكبر. هناك أخذنا العوامل المشتركة فقط، وهنا في المضاعف نأخذ العوامل المشتركة مرة واحدة فقط ونأخذ العوامل غير المشتركة، وهذا هو الفارق بينهما فتنبه. مثال إيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 24 و27. أول شيء نقوم به هو تحليل العددين إلى عواملهما الأولية. نبدأ بالأربعة والعشرين نقسمه على اثنين ينتج 12، نقسم الاثنى عشر على اثنين ينتج 6، ثم نقسم 6 على اثنين ينتج 3، 3 قسمة 3 1. فنتج من هذا التحليل 24 تساوي 2 في 2 في 2 في 3، ولو أخذنا هذه العوامل وضربناها في بعضها البعض ينتج العدد 24. ثم نقوم بتحليل العدد 27. 27 لا تقبل القسمة على 2، نرتقي مباشرة إلى 3، 27 تقسيم 3 ينتج 9، 9 قسمة 3 ينتج 3، 3 قسمة 3 1. فصار عندنا من التحليل 27 تساوي 3 في 3 في 3. بعد التحليل إلى العوامل الأولية نأخذ العوامل المشتركة مرة، نأخذ العوامل المشتركة مرة واحدة فقط والعوامل الغير مشتركة ثم نضربها ببعضها. وفي مثالنا العوامل المشتركة بين العددين 24 و27 ثلاثة واحدة فقط، عندنا ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ثلاثة في 24 وثلاثة في 27، نأخذ ثلاثة واحدة منهما فقط ولا نأخذها مرتين. وأما العوامل غير المشتركة فهي 2 و2 و2 و3 و3، فلحساب المضاعف المشترك الأصغر تقوم بضرب الثلاثة في الاثنين في الاثنين في الاثنين في الثلاثة في الثلاثة، ينتج عن هذا العدد 216، وهذا هو المضاعف المشترك الأصغر بينهما. إذا اتفقنا على كل هذه الأمور، وهذه من الأمور التي تساعدك وتختصر عليك الوقت، فاعلم أن الانكسار قد يقع على فريق واحد، وقد يقع على فريقين اثنين، أو على ثلاث فرق، أو على أربع فرق، ولا يزيد على ذلك أبدا. الآن نحاول أن ندخل في التقاسيم والتمثيل على كل حالة، والاستدلال بكلام الناظم في آن واحد بإذن الله تعالى، لكن قبل ذلك يجب أن تعلموا بعض المصطلحات المستعملة في هذا الباب كي لا تلتبس عليكم الأمور. أول مصطلح هو مصطلح الفريق، وهم الجماعة المشتركون في الإرث بالفرض أو فيما بقي بعد الفرض، يعني في الإرث بالتعصيب. ويطلق على الفريق لفظ الجنس والحزب والحيز والرؤوس والصنف والطائفة. وقد يطلق الفريق على الواحد من الورثة فقط. ثاني مصطلح السهام، جمع سهم، وهو الحظ والنصيب الذي تحصل عليه الوارث من أصل المسألة. سبب التصحيح هو الانكسار، إذ لو لم يوجد انكسار لم نحتاج إلى تصحيح. والانكسار هو عدم انقسام سهام الفريق، يعني الفريق هو الصنف من الورثة، على عدد الرؤوس قسمة صحيحة بلا كسر، بل يكون الناتج عددا منكسرا، كأن يكون عندنا مثلا 5 أبناء وسهامهم التي حصلوها من الإرث 7، فإن 7 لا تنقسم على 5 بلا كسر، لذلك نلجأ إلى التصحيح. والتصحيح هو إيجاد أقل عدد يصح منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا بدون كسر، أي التصحيح هو التخلص من الكسر الذي وقع بين رؤوس الفريق وسهامه. يقابل الانكسار الانقسام، وهو انقسام سهام الصنف من الورثة على عدد رؤوسهم بلا كسر، ولا نحتاج إذ ذاك إلى التصحيح. مصطلح المحفوظات، وبعضهم يسميه المثبتات، وهي حاصل النظر بين سهام ورؤوس الفريق الذي حصل فيه الانكسار بالتوافق والتباين فقط. وبعض الفرضيين يسميه الراجع، وجمعه رواجع. والمتأخرون يستعملون القاسم المشترك الأكبر بدلا عن النظر بين السهام والرؤوس بالتوافق والتباين، وسيأتي. جزء السهم، مصطلح جزء السهم، هو أصغر عدد يضرب في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، لينتج مصح المسألة، بحيث تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم بلا كسر، أو نقول هو حاصل النظر بين المثبتات أي المحفوظات بالنسب 4: تماثل، تداخل، توافق، تباين. والمتأخرون يستعملون بدلا عن هذه النسب المضاعف المشترك الأصغر. مصطلح مصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، أو نقول هو حاصل ضرب أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة في جزء السهم. نبدأ الآن بالحالة الأولى، حال الانكسار على فريق واحد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم إن الكسر على صنف يقع، يعني إذا حصل انكسار في صنف واحد فقط من الورثة، كأن يهلك عن أم وست بنات وابن ابن. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن الابن عصبة. عندنا هنا سدس وثلثان، ومخرج الثلثين 3، يدخل في مخرج السدس 6، وعليه يكون أصل المسألة 6، للأم واحد، وللبنات الستة أربعة، وابن الابن يأخذ الواحدة المتبقي تعصيبا. لكن في هذه المسألة نلاحظ أن نصيب البنات الستة الذي هو أربعة سهام لا ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة بلا كسر، وإنما هو منكسر عليهن، أربعة لا تنقسم على ستة قسمة صحيحة. فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح هذا الانكسار، فما هو السبيل إلى تصحيح مثل هذه المسألة؟ اعلم رحمك الله أن للفرضي في مثل هذه المسائل التي فيها انكسار على فريق واحد نظر واحد فقط، فإنه ينظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فإن توافق أو تباين فإما أن توافق أو تباين، هنا نسبتان من النسب الأربعة، إما توافق وإما تباين، لا شأن لنا بالتداخل أو التماثل، وسيأتي بيان لماذا لا شأن لنا بهما. وفي مسألتنا عندنا ستة عدد الرؤوس وأربعة سهامهم من المسألة، ننظر الآن بين الستة والأربعة هل بينهما توافق أم تباين؟ بينهما توافق، اتفقا في القسمة على النصف، اتفقا في النصف أي في القسمة على اثنين، فعند التوافق نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو ستة قسمة اثنين التي اتفق فيها تساوي ثلاثة، هذه الثلاثة هي وفق عدد الرؤوس ونسميها جزء السهم. نقوم بضرب المسألة كلها، أصل المسألة وسهام أصحاب الفروض والعصابات في جزء السهم ثلاثة، ومنه تصح المسألة. قال الناظم رحمه الله في ذلك: فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل، أي يضرب جزء السهم وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة إن لم تكن عائلة كما في مسألتنا هذه، ويضرب جزء السهم كذلك في سهام كل صاحب فرض أو تعصيب، والناتج منه تصح المسألة ويسمى مصح المسألة. ولو لم نقم بتصحيح المسألة بضربها في وفق عدد الرؤوس وضربنا في كامل عدد الرؤوس لكانت صحيحة من حيث القسمة، خاطئة من حيث الصناعة الفرضية، لأن ذلك يؤدي إلى تطويل المسألة وتضخيم الأرقام، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. وقد سبق معنى قول الرحبي رحمه الله: فترك تطويل الحساب ربح. وفي هذه المسألة نضرب أصلها ستة في وفق عدد الرؤوس جزء السهم الذي هو ثلاثة، تصح المسألة من اثنين من ثمانية عشر. ثم نضرب سهم الأم واحد في جزء السهم ثلاثة، تأخذ الأم ثلاثة من ثمانية عشر أي سدس، وأربعة أسهم البنات الستة في جزء السهم ثلاثة، يصير نصيبهن بعد التصحيح اثنى عشر من ثمانية عشر وهو نفسه الثلثان. وأما ابن الابن يضرب نصيبه واحد في جزء السهم ثلاثة، ينتج ثلاثة أسهم من أصل المسألة الجديد بعد التصحيح ثمانية ولحساب نصيب كل بنت من هذه المسألة نقوم بقسمة نصيبهن الجديد الذي هو 12 على عدد رؤوسهن 6، ينتج 2 أي كل بنت من البنات الستة تأخذ سهمين اثنين من أصل المسألة 8 من أصل المسألة 18، وبهذا تصح المسألة. ولو سلكنا غير هذا الطريق وسلكنا طريق العمل بالقاسم المشترك الأكبر، فإننا نحسب القاسم المشترك الأكبر بين السهام وبين عدد الرؤوس، وفي مثالنا نحسب القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة فنجد اثنان، نحسب وفق عدد الرؤوس، وذلك بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر، ستة قسمة اثنين ينتج ثلاثة، هذه الثلاثة نثبتها ونحتفظ بها ونسميها جزء السهم، وبها يتم تصحيح المسألة. فنقوم بضرب الثلاثة في جميع المسألة ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق. وأما في حال ما إذا عالت المسألة فإننا نضرب الوفق جزء السهم في عول المسألة لا في أصل المسألة قبل العول، لذلك قال الناظم رحمه الله في ذلك أو في عوله. وكمثال على هذه الحال لو هلك عن زوجة وثمان أخوات شقيقات وثمان أخوات لأم، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان، وللأخوات لأم الثلث. أصل المسألة 12 لاجتماع الربع مع بعض القسم الثاني. للزوجة 3 وللشقيقات 8 وللأخوات لأم 4، عالت المسألة من 12 إلى 15. نصيب الشقيقات 8 وعددهن 8، فهو ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر، لكن نصيب الأخوات لأم 4 وعدد رؤوسهن 8، فهو لا ينقسم عليهن قسمة صحيحة، يوجد انكسار ويجب تصحيح المسألة. فهنا بين 8 والأربع توافق، اتفق في القسمة على الاثنين واتفق في القسمة على الأربع. نأخذ الأكبر لأن الأكبر سيقلل من الحساب. نحسب وفق عدد الرؤوس، 8 قسمة 4 ينتج 2 وهي جزء السهم. نضرب كامل المسألة في جزء السهم 2، وهنا يضرب عول المسألة 15 لا أصل المسألة 12، ونضرب نصيب كل وارث في الاثنين، فتصح المسألة من 30. ثم إذا أردت معرفة نصيب كل وارث من الفريق فاقسم نصيب الفريق على عدد رؤوس الفريق، والناتج هو نصيب كل فرد منهم. فهنا للزوجة 6 وللشقيقات 16، نقسم على عدد رؤوسهم 8، يكون نصيب كل أخت شقيقة 2، وللأخوات لأم 8 وعدد رؤوسهن 8، فينقسم عليهن قسمة صحيحة، تأخذ كل أخت لأم واحدا صحيحا غير منكسر، وهكذا صحت المسألة. ولو سلكنا غير طريق النسب وسلكنا طريق العامل بالقاسم المشترك الأكبر، فإننا نحسب القاسم المشترك الأكبر بين السهام وبين عدد الرؤوس، وفي مثالنا نحسب القاسم المشترك الأكبر بين 8 والأربعة فنجده يساوي 4، ثم نقوم بحساب وفق عدد الرؤوس بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر بينهما. 8 قسمة 4 تعطينا 2، هذه الاثنين نثبتها ونحتفظ بها ونسميها جزء السهم، وبها يتم تصحيح المسألة. فنقوم بضرب الاثنين في جميع المسألة ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق. هاتين المسألتين بالنسبة لتوافق عدد الرؤوس مع السهام حال عدم عول المسألة وحال عولها. أما في حال باين عدد رؤوس الفريق سهامهم، قال في ذلك الناظم رحمه الله تعالى والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي، أي يضرب كل الرؤوس عدد الرؤوس في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وإن كانت عائلة فيضرب عدد الرؤوس في عول المسألة، فهي إذا تصح الناتج منه تصح المسألة ويسمى مصح المسألة. فلو هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، للشقيقتين الثلثان وللأختين لأم الثلث، أصل المسألة 3، للشقيقتين 2 وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين بلا كسر، فتأخذ كل شقيقة سهما واحدا صحيحا، والأختان لأم لهن سهم واحد من 3 بينهما، فلا ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر، بل هو منكسر، هنا الانكسار وقع في فريق واحد. ننظر بين عدد الرؤوس 2 وسهامهم 1، هل هناك توافق أو تباين؟ هنا الواحد والاثنان تباين، وللعلم فإن كل عدد يباين العدد 1، وكل عددين متتابعين فهما متباينين. والعمل عند التباين أن نضرب كامل الرؤوس اثنان جزء السهم يعني في أصل المسألة وفي سهام أصحاب الفروض، ومنه تصح المسألة. ولو سلكنا طريق القاسم المشترك الأكبر لما وجدنا بينهما قاسما، فيتم ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. أصل المسألة ثلاثة في اثنين ستة، يجعل هذا أصلا جديدا للمسألة ويسمى مصح المسألة. ثم نضرب نصيب كل وارد في جزء السهم اثنين، كان نصيب الشقيقتين اثنان، نضربه في جزء السهم اثنين ينتج أربعة. نصيبهن الجديد بعد تصحيح المسألة تأخذ نصيبهن الجديد بعد تصحيح المسألة أربعة. تأخذ كل شقيقة سهمين من الستة، وللأختين لأم واحد سهمها في المسألة قبل التصحيح، ضرب اثنين جزء السهم ينتج اثنان بينهما بالسوية، فتأخذ كل أخت لأم واحد، وهكذا صحت المسألة. وكمثال على حالة التباين حال عول المسألة، لو هلكت عن زوج وثلاث أخوات شقيقات، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان لتحقق الشروط. أصل المسألة ستة لاجتماع النصف مع بعض القسم الثاني، للزوج ثلاثة وللشقيقات أربعة. عالت المسألة إلى سبعة، وسهام الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ثلاثة، ويباين بين الثلاثة والأربعة تباين. فنضرب عول المسألة سبعة وسهامها في عدد الرؤوس ثلاثة الذي هو جزء السهم، ومنه تصح المسألة. ويحسن بنا هنا ذكر المسألة الدينارية الكبرى. فلو هلك عن زوجة وأم وبنتين واثني عشر أخا وأختا أشقاء، وكانت التركة 600 دينار، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 24 لاجتماع الثمن مع بعض القسم الثاني، للزوجة 3 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللبنتين 16 سهما، وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين، يبقى سهم واحد بين الأشقاء العصبة، لكنه غير منقسم على عدد رؤوسهم 25، 12 أخ ب24، وأخت شقيقة واحدة برأس واحد، مجموع الكل 25 رأسا. فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح، فننظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فنجد بين 25 و1 تباين، فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس 25، أي يكون عدد الرؤوس هو نفسه جزء السهم الذي نصحح به المسألة، فتصح هذه المسألة من 600. هذه 600 تسمى مصح المسألة. للزوجة 75 سهما، وللأم 100 سهم، وللبنتين 400 سهم، وللأشقاء 25 سهما. يأخذ كل شقيق سهمين اثنين، وتأخذ الأخت الشقيقة سهما واحدا فقط، وبهذا تصح المسألة. هذه المسألة كما ذكرنا تسمى بالدينارية الكبرى، وقد وقعت في زمن شريح القاضي رحمه الله، فقضى للأخت الشقيقة بدينار واحد، فجاءت عليا رضي الله عنه تشتكي أمرها إليه، وتدعي أن شريحا قد هضمها حقها، ولم يعطها إلا دينارا واحدا من 600 دينار، ظنا منها أنها تستحق أكثر من ذلك، لأن التركة كبيرة 600 دينار. فقال لها علي رضي الله عنه: لعل أخاك مات عن زوجة وأم وبنتين واثني عشر أخا شقيقا وعنك. قالت: نعم. فقال لها: هذا حقك لا يزيدك ولا ينقص. وأخبرها ب أ ن هذه هي ا ل ق س م ة ا ل ع ا د ل ة و أ ن ه ا لا تستحق أ ك ث ر من ذلك. وقد نظم هذه ا ل ح ا د ث ة صاحب العذب الفائض في أ ل ف ي ة الفرائض فقال رحمه الله تعالى: ل أ ج ل ه ا قد لقبت ب ا ل ش ا ك ي ة لكونها أ ت ت عليا ب ا ك ي ة، قالت له: إ ن شريحا ظلما لم يعدل ا ل ق س م ة حين حكما، أ ب ق ى أ خ ي من ذهب 600 فخصني بواحد دون ا ل ف ئ ة، قالا لها: لعله قد هلكا عن ز و ج ة و أ م ه وتركا بنتين مع 12 من إ خ و ت ي، و أ ن ت أ خ ت ه تمام ا ل ع د ة، قالت: نعم. فقال: ذاك حقك، تأتي لنا بغير حق تشتكي وتظهرين في شريح الشكوى وتكتمين عند ذاك الفتوى. وهنا تنبيه: لماذا يكون النظر بين عدد الرؤوس والسهام ب ا ل م و ا ف ق ة و ا ل م ب ا ي ن فقط؟ سبق و أ ن قلنا ب أ ن النظر بين الرؤوس والسهام يكون ب ا ل م و ا ف ق ة و ا ل م ب ا ي ن ة فقط، ولا ش أ ن لنا ب ا ل م م ا ث ل ة و ا ل م د ا خ ل ة، وذلك ل أ ن عدد الرؤوس إ ذ ا ماثلت السهام انقسمت بلا كسر ولا إ ش ك ا ل، و ا ل ح ا ل ة هذه كثلاث زوجات لهن 3 أ س ه م، 3 مع 3 تماثل، ت أ خ ذ كل ز و ج ة سهما واحدا ولا إ ش ك ا ل. وقلنا كذلك ب أ ن ه لا ش أ ن لنا ب ا ل م د ا خ ل ة كذلك، ل أ ن ه إ ذ ا كانت السهام أ ك ب ر من الرؤوس وبينهما م د ا خ ل ة فهي م ن ق س م ة ولا إ ش ك ا ل، كثلاث زوجات و 9 أ س ه م، لكل ز و ج ة 3 أ س ه م ولا إ ش ك ا ل. و أ م ا إ ذ ا كانت الرؤوس أ ك ب ر من السهام وبينهما م د ا خ ل ة ك 6 أ ب ن ا ء و 3 أ س ه م، ف إ ن ن ا ننظر إ ل ي ه ا باعتبار ا ل م و ا ف ق ة، ل أ ن كل م د ا خ ل ة م و ا ف ق ة، وضرب وفق عدد الرؤوس إ ذ ا اعتبرت ا ل م و ا ف ق ة أ خ ص ر من ضرب كل الرؤوس إ ذ ا اعتبرت ا ل م د ا خ ل ة، ونبين ذلك بالمثال كي ت ت أ ص ل عندكم هذه ا ل م س أ ل ة ولا يقع فيها إ ش ك ا ل ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى. فلو هلك عن أ م و 10 أ ب ن ا ء، ا ل أ م لها السدس لوجود الفرع الوارث، و ا ل أ ب ن ا ء ع ص ب ة، أ ص ل ا ل م س أ ل ة من مخرج السدس 6، ل ل أ م 1 ويبقى 5 ل ل أ ب ن ا ء 10، و ا ل خ م س ة نصيب ا ل أ ب ن ا ء لا تنقسم على 10 عدد رؤوس ا ل أ ب ن ا ء ق س م ة ص ح ي ح ة بلا كسر. فعلى ضوء ما مر معنا ف إ ن تصحيح هذا الانكسار في هذه ا ل م س أ ل ة يكون بالنظر بين الرؤوس والسهام ب ا ل م و ا ف ق ة و ا ل م ب ا ي ن ة فقط، 5 و 10 اتفقا في الانقسام على 5. نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو 10 قسمة 5 التي اتفقا فيها تساوي 2، هذه 2 هي وفق عدد الرؤوس أي جزء السهم. نقوم بضرب ا ل م س أ ل ة كلها، أصل المسألة وسهام أصحاب الفروض في جزء السهم 2، ومنه تصح المسألة، فتصبح المسألة على النحو التالي: أصل المسألة 6 في 2 يساوي 12، وهو مصح المسألة. سهم الأم الواحد في 2 يصير لها 2 من 12 بعد التصحيح، أي سدس 5 سهام الأبناء ضرب 2 ينتج 10 سهام للأبناء 10، كل ابن ي أ خ ذ سهما واحدا صحيحا غير منكسر، وهكذا صحت ا ل م س أ ل ة. وفي هذه ا ل م س أ ل ة لو لم ننظر بالتوافق ونظرنا بالتداخل بين الرؤوس والسهام، ل أ ن ا ل خ م س ة تدخل في 10، و أ خ ذ ن ا العدد ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه قلنا عند ا ل م د ا خ ل ة ن أ خ ذ العدد ا ل أ ك ب ر، و أ خ ذ ن ا العدد ا ل أ ك ب ر الذي هو عدد الرؤوس 10، وصححنا ا ل م س أ ل ة بضربها في عدد الرؤوس، لكان الناتج على النحو التالي: أصل المسألة 6 في 10 صار مصح المسألة من 60، وسهم الأم صار بضربه في 10 10 أسهم، و5 أسهم للأبناء 10 صارت بضربها في 10 50 سهما لكل ابن 5. فانظر هنا لما اعتبرنا المداخلة في النظر بين السهام والرؤوس وصححنا المسألة بضربها في جزء السهم الذي هو عدد الرؤوس، ولم نعتبر الموافقة التي كان جزء السهم فيها هو وفق عدد الرؤوس كانت صحيحة كذلك من حيث انقسام السهام على كل فريق، لكن هي تعتبر خاطئة من حيث الصناعة الفرضية، لأن ذلك يؤدي إلى تضخيم الأرقام ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. وقد سبق معنا تعريف التصحيح، وقلنا بأن التصحيح هو إيجاد أقل عدد يصح منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر، فاشترطنا في التعريف أقل عدد، ولم نقل في التعريف إيجاد عدد هكذا بالإطلاق. وقد سقنا كلام الرحبي رحمه الله تعالى حيث قال: فترك تطويل الحساب ربح. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا في هذه الليلة بحمد الله سبحانه وتعالى، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون في تصحيح الانكسار على أكثر من فريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صنف يقع فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل أو في عوله والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي، فهي إذا تصح، والكسر إذا كان على أكثر من صنف فذا. أقسامه أربعة تماثل: توافق، تباين، تداخل. فواحدا من المماثلين احفظ، وزائد المناسبين. وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق، أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الأصل أياذ الفهم. فحاصل الضرب هو التصحيح، فاقسمه فالقسم إذا صحيح. درسنا لهذه الليلة هو باب تصحيح المسائل. فما معنى تصحيح المسائل؟ التصحيح في اللغة من الصحة، وهو ضد السقم. وأما في الاصطلاح فهو إيجاد أقل عدد يصح منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا بدون كسر. وهذا العدد الجديد الذي يصح منه نصيب كل وارث بلا كسر يجعل أصلا جديدا للمسألة، ويسمى مصحا للمسألة. وكنا قد بينا بالمثال في الدرس السابق متى تحتاج المسألة للتصحيح ومتى لا تحتاج إلى التصحيح، ولا بأس من إعادة ذلك، فهو لا يخلو من فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو هلك عن أم وعمين شقيقين، فالأم لها الثلث والأعمام عصبة. أصل المسألة من مخرج الثلث ثلاثة، للأم واحد، ويبقى سهمين من الثلاثة، لكل عم سهم واحد. فهنا الأم أخذت سهما صحيحا بلا كسر، والعمان الشقيقان أخذ كل واحد منهما سهما صحيحا بلا كسر. نصيب العمين الاثنين منقسم على عدد رؤوسهم اثنين، فلا نحتاج إلى التصحيح في هذه المسألة. لذلكم ذكرنا قول الناظم رحمه الله تعالى في الدرس السابق، قال رحمه الله: وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كملا. ومثل ذلك ما قاله الرحبي رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأم لهما الثلث، عندنا ثلثان وثلث، مخرج كل منهما هو الثلاثة، فهنا تماثل، نكتفي بأحدهما عن الآخر. أصل المسألة من ثلاثة، للشقيقتين اثنان، وهو منقسم على عدد رؤوسهن بلا كسر، فتأخذ كل شقيقة سهما واحدا صحيحا، والأختان لأم لهما الثلث، واحد من ثلاثة بينهما، فلا ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر، بل هو منكسر. هذا الانكسار كما ذكرنا لا يقبله الفرضيون في مسائل الفرائض، لذلك لا بد من تصحيح لهذه المسألة كي تأخذ كل أخت لأم سهما صحيحا بلا كسر. وقبل أن ندخل في كيفية تصحيح المسائل، فإننا نحتاج أن نذكر بالنسب الأربع، وقد تقدم بيانها عند تأصيل المسائل، ونحتاجها كذلك في هذا الباب وفي غير هذا الباب إن شاء الله تعالى. والنسب الأربع هي التماثل، التداخل، التوافق، التباين. نبدأ بالتماثل، وهو أن يكون أحد العددين مماثلا للآخر تماما، مثل الاثنين مع الاثنين، أو السبعة مع السبعة، وهكذا. والعمل عند التماثل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. النسبة الثانية هي التداخل، وهو أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر بلا كسر، مثل الاثنين مع الثمانية، أو التسعة مع السبعة والعشرين. والعمل عند التداخل الاكتفاء بالأكبر. التوافق وهو أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، فلا يقبل القسمة أحد العددين على الآخر قسمة صحيحة، لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد، مثل الأربعة مع الستة، فلا تقبل الستة القسمة على الأربعة، لكنهما فالستة لا تقبل القسمة على أربعة قسمة صحيحة، لكن الستة والأربعة يقبلان القسمة على الاثنين، فنقول توافق العدد أربعة مع العدد ستة في النصف، أي في القسمة على الاثنين. ومثل الاثني عشر مع الثلاثين، فالثلاثون لا تقبل القسمة على الاثني عشر قسمة صحيحة بلا كسر، لكنهما اتفقا هنا في النصف وفي الثلث وفي السدس، أي اتفقا في القسمة على الاثنين، كل منهما يقبل القسمة على اثنين، واتفقا في القسمة على الثلاثة، كل منهما يقبل القسمة على الثلاثة قسمة صحيحة، واتفقا في القسمة على الستة، فيكون العمل على الأكبر الذي هو الستة، لأنه سينقص علينا الحساب ويختصره، فنقول اتفق العدد 12 والعدد 30 في السدس، أي في القسمة على الستة. والعمل عند التوافق أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفق 12 يساوي 12 قسمة الستة التي توافق في القسمة عليها، ينتج 2، هذا هو وفق 12. وأما وفق 30 الذي هو حاصل قسمة 30 على الستة التي اشترك في القسمة عليها، ينتج 5، هذا هو وفق 30. النسبة الأخيرة هي التباين، وهو أن لا يكون بين العددين اتفاق في أي جزء من الأجزاء غير الواحد، مثل الاثنين مع الثلاثة، أو الثمانية مع الإحدى عشر. والعمل عند التباين ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ويستغني المتأخرون عن هذه النسب الأربع بالعمل بالمضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر. وكنت قد وعدتكم ببيان طريقة عملية لمعرفة كيفية إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين والمضاعف المشترك الأصغر بين عددين. فالقاسم المشترك الأكبر لعددين هو أكبر عدد يقبل كلا من العددين القسمة عليه بلا كسر، كل أكبر عدد يقبل كلا من العددين القسمة عليه بلا كسر. وأما المضاعف المشترك الأصغر لعددين فهو أصغر عدد يقبل القسمة على هذين العددين بلا كسر. نبدأ بالقاسم المشترك الأكبر، وبعضهم يسميه الأعظم. لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين فإننا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما الأولية، وذلك بأن نقسم كل عدد على الأعداد التي يقبل القسمة عليها ابتداء من الاثنين فصاعدا، ثم نأخذ العوامل الأولية المشتركة بين العددين فقط ونضربها ببعضها. وهنا انتبه، في القاسم المشترك الأكبر نأخذ العوامل المشتركة فقط، والناتج هو القاسم المشترك الأكبر بينهما. ولنمثل على ذلك بمثال. إيجاد القاسم المشترك الأكبر بين العددين 72 و48. أول شيء تفعله هو تحليل العددين إلى عواملهما الأولية، فتبدأ بالاثنان والسبعون وتقسمها على اثنين ينتج 36، ثم تقسم 36 على اثنين ينتج 18، ثم تقسم 18 على الاثنين ينتج 9. هنا لو تقسم 9 على الاثنين لا تعطيك رقما صحيحا، فتنتقل إلى العدد الأولي الذي بعد الاثنين وهو 3، فتقسم 9 على 3 تعطيك 3، ثم تقسم 3 على 3 تعطيك 1. هذا هو تحليل العدد إلى عوامله الأولية. فنتج عندنا من تحليل العدد 72 أن 72 تساوي 2 في 2 في 2 في 3 في 3. يعني لو أخذت هذه العوامل الأولية وضربتها في بعضها البعض ينتج العدد 72. ثم نقوم بنفس العمل مع 48، تقسمها على 2 ينتج 24، ثم تقسم 24 على 2 ينتج 12، ثم تقسم 12 على 2 ينتج 6، ثم تقسم 6 على 2 ينتج 3، ثم 3 لا تقبل قسمة على 2 قسمة صحيحة بلا كسر. فإننا ننتقل إلى العدد الأولي بعد الاثنين وهو 3، فتقسم 3 على 3 تعطيك 1. فنتج عندنا من التحليل أن 48 تساوي 2 في 2 في 2 في 2 في 3. فلو أخذت هذه العوامل الأولية وضربتها في بعضها ينتج العدد 48. بعد هذا التحليل نأخذ العوامل الأولية المشتركة بين العددين فقط ونضربها ببعض. وهنا تنبه، المشتركة فقط، والعوامل المشتركة بينهما هي 2 في 2 في 2 في 3، والناتج من هذا الضرب هو القاسم المشترك الأكبر وهو هنا 24. فالاثنان والسبعون تقبل القسمة على 24 قسمة صحيحة بلا كسر، والثمانية والأربعون تقبل كذلك القسمة على 24 قسمة صحيحة بلا كسر. هذا فيما يتعلق بالقاسم المشترك الأكبر. الآن ننتقل إلى المضاعف المشترك الأصغر. ولإيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين عددين فإننا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة مرة واحدة فقط، ونأخذ جميع العوامل الغير المشتركة ثم نضربها ببعضها، والناتج هو المضاعف المشترك الأصغر. وهذا بخلاف القاسم المشترك الأكبر، هناك أخذنا العوامل المشتركة فقط، وهنا في المضاعف نأخذ العوامل المشتركة مرة واحدة فقط ونأخذ العوامل غير المشتركة، وهذا هو الفارق بينهما. فتنبه، مثال إيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 24 و27. أول شيء نقوم به هو تحليل العددين إلى عواملهما الأولية. نبدأ بالأربعة والعشرين، نقسمه على 2 ينتج 12، نقسم 12 على 2 ينتج 6، ثم نقسم 6 على 2 ينتج 3، 3 قسمة 3 1. فنتج من هذا التحليل 24 تساوي 2 في 2 في 2 في 3. ولو أ خ ذ ن ا هذه العوامل وضربناها في بعضها البعض ينتج العدد 24، ثم نقوم بتحليل العدد 27. 27 لا تقبل ا ل ق س م ة على 2، نرتقي م ب ا ش ر ة إ ل ى 3. 27 تقسيم 3 ينتج 9. 9 قسمة 3 ينتج 3. 3 قسمة 3 1. فصار عندنا من التحليل 27 تساوي 3 في 3 في 3. بعد التحليل إ ل ى العوامل ا ل أ و ل ي ة ن أ خ ذ العوامل ا ل م ش ت ر ك ة مرة ن أ خ ذ العوامل المشتركة مرة و ا ح د ة فقط، والعوامل الغير م ش ت ر ك ة ثم نضربها ببعضها. وفي مثالنا العوامل ا ل م ش ت ر ك ة بين العددين 24 و 27 3 و ا ح د ة فقط. عندنا 3 هنا و 3 هنا، 3 في ال 24 و 3 في ال 27. ن أ خ ذ 3 و ا ح د ة منهما فقط ولا ن أ خ ذ ه ا مرتين. و أ م ا العوامل غير ا ل م ش ت ر ك ة فهي 2 و 2 و 2 و 3 و 3. فلحساب المضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر تقوم بضرب 3 في ال 2 في ال 2 في ال 2 في ال 3 في ال 3، ينتج عن هذا العدد 216، وهذا هو المضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر بينهما. إ ذ ا اتفقنا على كل هذه ا ل أ م و ر، وهذه من ا ل أ م و ر التي تساعدك وتختصر عليك الوقت، فاعلم أ ن الانكسار قد يقع على فريق واحد، وقد يقع على فريقين اثنين، أ و على 3 فرق، أ و على 4 فرق، ولا يزيد على ذلك أ ب د ا. ا ل آ ن نحاول أ ن ندخل في التقاسيم والتمثيل على كل ح ا ل ة والاستدلال بكلام الناظم في آن واحد ب إ ذ ن الله تعالى، لكن قبل ذلك يجب أ ن تعلموا بعض المصطلحات ا ل م س ت ع م ل ة في هذا الباب كي لا تلتبس عليكم ا ل أ م و ر. أ و ل مصطلح هو مصطلح الفريق، وهم ا ل ج م ا ع ة المشتركون في ا ل إ ر ث بالفرض أ و فيما بقي بعد الفرض، يعني في ا ل إ ر ث بالتعصيب. ويطلق على الفريق لفظ الجنس والحزب والحيز والرؤوس والصنف و ا ل ط ا ئ ف ة. وقد يطلق الفريق على الواحد من ا ل و ر ث ة فقط. ثاني مصطلح السهام، جمع سهم، وهو الحظ والنصيب الذي تحصل عليه الوارث من أصل المسألة. سبب التصحيح هو الانكسار، إذ لو لم يوجد انكسار لم نحتاج إلى تصحيح. والانكسار هو عدم انقسام سهام الفريق، يعني الفريق هو الصنف من الورثة، على عدد الرؤوس قسمة صحيحة بلا كسر، بل يكون الناتج عددا منكسرا، كأن يكون عندنا مثلا 5 أبناء وسهامهم التي حصلوها من الإرث 7، فإن 7 لا تنقسم على 5 بلا كسر، لذلك نلجأ إلى التصحيح. والتصحيح هو إيجاد أقل عدد يصح منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا بدون كسر، أي التصحيح هو التخلص من الكسر الذي وقع بين رؤوس الفريق وسهامه. يقابل الانكسار الانقسام، وهو انقسام سهام الصنف من الورثة على عدد رؤوسهم بلا كسر، ولا نحتاج إذ ذاك إلى التصحيح. مصطلح المحفوظات، وبعضهم يسميه المثبتات، وهي حاصل النظر بين سهام ورؤوس الفريق الذي حصل فيه الانكسار بالتوافق والتباين فقط. وبعض الفرضيين يسميه الراجع، وجمعه رواجع. والمتأخرون يستعملون القاسم المشترك الأكبر بدلا عن النظر بين السهام والرؤوس بالتوافق والتباين، وسيأتي جزء السهم. مصطلح جزء السهم هو أصغر عدد يضرب في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة لينتج مصح المسألة، بحيث تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم بلا كسر، أ و نقول هو حاصل النظر بين المثبتات أ ي المحفوظات بالنسب الأربع تماثل تداخل توافق تباين، و ا ل م ت أ خ ر و ن يستعملون بدلا عن هذه النسب المضاعف المشترك ا ل أ ص غ ر. مصطلح م ص ح ا ل م س أ ل ة هو أ ق ل عدد ينقسم على ا ل و ر ث ة بلا كسر، أ و نقول هو حاصل ضرب أ ص ل ا ل م س أ ل ة أ و عولها إ ن كانت ع ا ئ ل ة في جزء السهم. ن ب د أ ا ل آ ن ب ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى، حال الانكسار على فريق واحد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم إن الكسر على صنف يقع، يعني إ ذ ا حصل انكسار في صنف واحد فقط من ا ل و ر ث ة، ك أ ن يهلك عن أ م وست بنات وابن ابن. ا ل أ م لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وابن الابن عصبه. عندنا هنا سدس وثلثان، ومخرج الثلثين ثلاثة، يدخل في مخرج السدس ستة، وعليه يكون أصل المسألة ستة، للأم واحد، وللبنات الستة أربعة، وابن الابن يأخذ الواحد المتبقي تعصيبا. لكن في هذه المسألة نلاحظ أن نصيب البنات الستة الذي هو أربعة سهام لا ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة بلا كسر، وإنما هو منكسر عليهن، أربعة لا تنقسم على ستة قسمة صحيحة. فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح هذا الانكسار، فما هو السبيل إلى تصحيح مثل هذه المسألة؟ اعلم رحمك الله أن للفرضي في مثل هذه المسائل التي فيها انكسار على فريق واحد نظر واحد فقط، فإنه ينظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فإن توافق أو تباين فإما أن توافق أو تباين، هنا نسبتان من النسب الأربعة، إما توافق وإما تباين، لا شأن لنا بالتداخل أو التماثل، وسيأتي بيان لماذا لا شأن لنا بهما. وفي مسألتنا عندنا ستة عدد الرؤوس وأربعة سهامهم من المسألة، ننظر الآن بين الستة والأربعة هل بينهما توافق أم تباين؟ بينهما توافق، اتفقا في القسمة على النصف، اتفقا في النصف أي في القسمة على اثنين، فعند التوافق نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو ستة قسمة اثنين التي اتفق فيها تساوي ثلاثة، هذه الثلاثة هي وفق عدد الرؤوس ونسميها جزء السهم. نقوم بضرب المسألة كلها، أصل المسألة وسهام أصحاب الفروض والعصابات في جزء السهم ثلاثة، ومنه تصح المسألة. قال الناظم رحمه الله في ذلك: فوفقه اضرب إن توافق وقع في الأصل، أي يضرب جزء السهم وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة إن لم تكن عائلة كما في مسألتنا هذه، ويضرب جزء السهم كذلك في سهام كل صاحب فرض أو تعصيب، والناتج منه تصح المسألة ويسمى مصح المسألة. ولو لم نقم بتصحيح المسألة بضربها في وفق عدد الرؤوس وضربنا في كامل عدد الرؤوس لكانت صحيحة من حيث القسمة، خاطئة من حيث الصناعة الفرضية، لأن ذلك يؤدي إلى تطويل المسألة وتضخيم الأرقام، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. وقد سبق معنى قول الرحبي رحمه الله: فترك تطويل الحساب ربح. وفي هذه المسألة نضرب أصلها ستة في وفق عدد الرؤوس جزء السهم الذي هو ثلاثة، تصح المسألة من اثنين من ثمانية عشر. ثم نضرب سهم الأم واحد في جزء السهم ثلاثة، تأخذ الأم ثلاثة من ثمانية عشر أي سدس، وأربعة أسهم البنات الستة في جزء السهم ثلاثة، يصير نصيبهن بعد التصحيح اثنى عشر من ثمانية عشر، وهو نفسه الثلثان، و أ م ا ابن الابن يضرب نصيبه واحد في جزء السهم ث ل ا ث ة ينتج ث ل ا ث ة أ س ه م من أ ص ل ا ل م س أ ل ة الجديد بعد التصحيح ثمانية بعد التصحيح 18 ولحساب نصيب كل بنت ولحساب نصيب كل بنت من هذه ا ل م س أ ل ة نقوم ب ق س م ة نصيبهن الجديد الذي هو 12 على عدد رؤوسهن 6 ينتج 2 أ ي كل بنت من البنات ا ل 6 ت أ خ ذ سهمين 2 من أ ص ل ا ل م س أ ل ة 8 من أ ص ل ا ل م س أ ل ة 18 وبهذا تصح ا ل م س أ ل ة ولو سلكنا غير هذا الطريق وسلكنا طريق العمل بالقاسم المشترك ا ل أ ك ب ر ف إ ن ن ا نحسب القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بين السهام وبين عدد الرؤوس وفي مثالنا نحسب القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بين ا ل أ ر ب ع ة و ا ل س ت ة فنجد 2 نحسب وفق عدد الرؤوس وذلك ب ق س م ة عدد الرؤوس على القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر 6 قسم 2 ينتج 3 هذه الثلاثة نثبتها ونحتفظ بها ونسميها جزء السهم وبها يتم تصحيح ا ل م س أ ل ة فنقوم بضرب ا ل ث ل ا ث ة في جميع ا ل م س أ ل ة ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق و أ م ا في حال ما إ ذ ا عالت ا ل م س أ ل ة ف إ ن ن ا نضرب الوفق جزء السهم في عول ا ل م س أ ل ة لا في أ ص ل ا ل م س أ ل ة قبل العول لذلك قال الناظم رحمه الله في ذلك أو في عوله وكمثال على هذه الحال لو هلك عن زوجة وثمان أخوات شقيقات وثمان أخوات لأم للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللشقيقات الثلثان وللأخوات لأم الثلث أصل المسألة 12 لاجتماع الربع مع بعض القسم الثاني للزوجة 3 وللشقيقات 8 وللأخوات لأم 4 عالت المسألة من 12 إلى 15 نصيب الشقيقات 8 وعددهن 8 فهو ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر لكن نصيب الأخوات لأم 4 وعدد رؤوسهن 8 فهو لا ينقسم عليهن قسمة صحيحة يوجد انكسار ويجب تصحيح ا ل م س أ ل ة فهنا بين 8 والأربع توافق اتفق في القسمة على 2 واتفق في القسمة على 4 نأخذ الأكبر لأن الأكبر سيقلل من الحساب نحسب وفق عدد الرؤوس 8 قسمة 4 ينتج 2 وهي جزء السهم نضرب كامل ا ل م س أ ل ة في جزء السهم 2 وهنا يضرب عول ا ل م س أ ل ة 15 لا أ ص ل ا ل م س أ ل ة 12 ونضرب نصيب كل وارث في الاثنين فتصح ا ل م س أ ل ة من 30 ثم إ ذ ا أردت م ع ر ف ة نصيب كل وارث من الفريق فاقسم نصيب الفريق على عدد رؤوس الفريق والناتج هو نصيب كل فرد منهم فهنا ل ل ز و ج ة 6 وللشقيقات 16 نقسم على عدد رؤوسهم 8 يكون نصيب كل أخت شقيقة 2 وللأخوات لأم 8 وعدد رؤوسهن 8 فينقسم عليهن قسمة صحيحة تأخذ كل أخت لأم واحدا صحيحا غير منكسر وهكذا صحت المسألة ولو سلكنا غير طريق النسب وسلكنا طريق العامل بالقاسم المشترك ا ل أ ك ب ر ف إ ن ن ا نحسب القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بين السهام وبين عدد الرؤوس وفي مثالنا نحسب القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بين 8 و 4 فنجده يساوي 4 ثم نقوم بحساب وفق عدد الرؤوس ب ق س م ة عدد الرؤوس على القاسم المشترك ا ل أ ك ب ر بينهما 8 قسمة 4 تعطينا 2 هذه الاثنين نثبتها ونحتفظ بها ونسميها جزء السهم وبها يتم تصحيح ا ل م س أ ل ة فنقوم بضرب الاثنين في جميع ا ل م س أ ل ة ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق هاتين المسألتين ب ا ل ن س ب ة لتوافق عدد الرؤوس مع السهام حال عدم عول ا ل م س أ ل ة وحال عولها أ م ا في حال باين عدد رؤوس الفريق سهامهم قال في ذلك الناظم رحمه الله تعالى: والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفي، أي يضرب كل الرؤوس، عدد الرؤوس في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وإن كانت عائلة فيضرب عدد الرؤوس في عول المسألة، فهي إذن تصح، الناتج منه تصح المسألة ويسمى مصح المسألة. فلو هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، للشقيقتين الثلثان وللأختين لأم الثلث، أصل المسألة ثلاثة، للشقيقتين اثنان وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين بلا كسر، فتأخذ كل شقيقة سهما واحدا صحيحا، والأختان لأم لهن سهم واحد من ثلاثة بينهما، فلا ينقسم عليهن قسمة صحيحة بلا كسر، بل هو منكسر، هنا الانكسار وقع في فريق واحد. ننظر بين عدد الرؤوس اثنان وسهامهم واحد، هل هناك توافق أو تباين؟ هنا الواحد والاثنان تباين، وللعلم فإن كل عدد يباين العدد واحد، وكل عددين متتابعين فهما متباينين. والعمل عند التباين أن نضرب كامل الرؤوس اثنان، جزء السهم يعني، في أصل المسألة وفي سهام أصحاب الفروض، ومنه تصح المسألة. ولو سلكنا طريق القاسم المشترك الأكبر لما وجدنا بينهما قاسما، فيتم ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. أصل المسألة ثلاثة في اثنين ستة، يجعل هذا أصلا جديدا للمسألة ويسمى مصح المسألة. ثم نضرب نصيب كل وارد في جزء السهم اثنين، كان نصيب الشقيقتين اثنان، نضربه في جزء السهم اثنين ينتج أربعة. نصيبهن الجديد بعد تصحيح المسألة تأخذ نصيبهن الجديد بعد تصحيح المسألة أربعة. تأخذ كل شقيقة سهمين من الستة، وللأختين لأم واحد سهمها في المسألة قبل التصحيح، ضرب اثنين جزء السهم ينتج اثنان بينهما بالسوية، فتأخذ كل أخت لأم واحد، وهكذا صحت المسألة. وكمثال على حالة التباين حال عول المسألة، لو هلكت عن زوج وثلاث أخوات شقيقات، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان لتحقق الشروط، أصل المسألة ستة لاجتماع النصف مع بعض القسم الثاني، للزوج ثلاثة وللشقيقات أربعة، عالت المسألة إلى سبعة، وسهام الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ثلاثة، ويباين بين الثلاثة والأربعة تباين، فنضرب عول المسألة سبعة وسهامها في عدد الرؤوس ثلاثة الذي هو جزء السهم، ومنه تصح المسألة. ويحسن بنا هنا ذكر المسألة الدينارية الكبرى، فلو هلك عن زوجة وأم وبنتين واثني عشر أخا وأختا أشقاء، وكانت التركة 600 دينار، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من 24 لاجتماع الثمن مع بعض القسم الثاني، للزوجة 3 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللبنتين 16 سهما، وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين، يبقى سهم واحد بين الأشقاء العصبة، لكنه غير منقسم على عدد رؤوسهم، 25، 12 أخ ب24، وأخت شقيقة واحدة برأس واحد، مجموع الكل 25 رأسا. فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح، فننظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فنجد بين 25 و1 تباين، فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس 25، أي يكون عدد الرؤوس هو نفسه جزء السهم الذي نصحح به المسألة، فتصح هذه المسألة من 600. هذه 600 تسمى مصح المسألة. للزوجة 75 سهما، وللأم 100 سهم، وللبنتين 400 سهم، وللأشقاء 25 سهما. يأخذ كل شقيق سهمين اثنين، وتأخذ الأخت الشقيقة سهما واحدا فقط، وبهذا تصح المسألة. هذه المسألة كما ذكرنا تسمى بالدينارية الكبرى، وقد وقعت في زمن شريح القاضي رحمه الله، فقضى للأخت الشقيقة بدينار واحد، فجاءت عليا رضي الله عنه تشتكي أمرها إليه، وتدعي أن شريحا قد هضمها حقها ولم يعطها إلا دينارا واحدا من 600 دينار، ظنا منها أنها تستحق أكثر من ذلك لأن التركة كبيرة 600 دينار. فقال لها علي رضي الله عنه: لعل أخاك مات عن زوجة وأم وبنتين 12 أخا شقيقا وعنك. قالت: نعم. فقال لها: هذا حقك لا يزيدك ولا ينقص. وأخبرها بأن هذه هي القسمة العادلة وأنها لا تستحق أكثر من ذلك. وقد نظم هذه الحادثة صاحب العذب الفائض في ألفية الفرائض، فقال رحمه الله تعالى: لأجلها قد لقبت بالشاكية لكونها أتت عليا باكية، قالت له: إن شريحا ظلما لم يعدل القسمة حين حكما، أبقى أخي من ذهب 600 فخصني بواحد دون الفئة. قالا لها: لعله قد هلك عن زوجة وأمه وترك بنتين مع 12 من إخوتي، وأنت أخته تمام العدة. قالت: نعم. فقال: ذاك حقك، تأتي لنا بغير حق تشتكي، وتظهرين في شريح الشكوى، وتكتمين عند ذاك الفتوى. وهنا تنبيه: لماذا يكون النظر بين عدد الرؤوس والسهام بالموافقة والمباينة فقط؟ سبق وأن قلنا بأن النظر بين الرؤوس والسهام يكون بالموافقة والمباينة فقط، ولا شأن لنا بالمماثلة والمداخلة، وذلك لأن عدد الرؤوس إذا ماثلت السهام انقسمت بلا كسر ولا إشكال، والحالة هذه كثلاث زوجات لهن 3 أسهم، 3 مع 3 تماثل، تأخذ كل زوجة سهما واحدا ولا إشكال. وقلنا كذلك بأنه لا شأن لنا بالمداخلة كذلك، لأنه إذا كانت السهام أكبر من الرؤوس وبينهما مداخلة فهي منقسمة ولا إشكال، كثلاث زوجات و9 أسهم، لكل زوجة 3 أسهم ولا إشكال. وأما إذا كانت الرؤوس أكبر من السهام وبينهما مداخلة ك6 أبناء و3 أسهم، فإننا ننظر إليها باعتبار الموافقة، لأن كل مداخلة موافقة، وضرب وفق عدد الرؤوس إذا اعتبرت الموافقة أخسر من ضرب كل الرؤوس إذا اعتبرت المداخلة، ونبين ذلك بالمثال كي تتأصل عندكم هذه المسألة ولا يقع فيها إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو هلك عن أم و10 أبناء، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأبناء عصبة، أصل المسألة من مخرج السدس 6، للأم 1 ويبقى 5 للأبناء 10، وال5 نصيب الأبناء لا تنقسم على 10 عدد رؤوس الأبناء قسمة صحيحة بلا كسر. فعلى ضوء ما مر معنا فإن تصحيح هذا الانكسار في هذه المسألة يكون بالنظر بين الرؤوس والسهام بالموافقة والمباينة فقط، 5 و10 اتفقا في الانقسام على 5. نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو 10 قسمة 5 التي اتفقا فيها، تساوي 2، هذه 2 هي وفق عدد الرؤوس أي جزء السهم. نقوم بضرب المسألة كلها، أصل المسألة وسهام أصحاب الفروض في جزء السهم 2، ومنه تصح المسألة. فتصبح ا ل م س أ ل ة على النحو التالي: أ ص ل ا ل م س أ ل ة 6 في 2 يساوي 12، وهو مصح ا ل م س أ ل ة. سهم ا ل أ م الواحد في 2 يصير لها 2 من 12 بعد التصحيح، أ ي سدس 5 سهام ا ل أ ب ن ا ء ضرب 2 ينتج 10 سهام ل ل أ ب ن ا ء العشرة، كل ابن ي أ خ ذ سهما واحدا صحيحا غير منكسر، وهكذا صحت ا ل م س أ ل ة. وفي هذه ا ل م س أ ل ة لو لم ننظر بالتوافق ونظرنا بالتداخل بين الرؤوس والسهام، ل أ ن ا ل خ م س ة تدخل في ا ل ع ش ر ة، و أ خ ذ ن ا العدد ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه قلنا عند ا ل م د ا خ ل ة ن أ خ ذ العدد ا ل أ ك ب ر، و أ خ ذ ن ا العدد ا ل أ ك ب ر الذي هو عدد الرؤوس 10، وصححنا ا ل م س أ ل ة بضربها في عدد الرؤوس، لكان الناتج على النحو التالي: أ ص ل ا ل م س أ ل ة 6 في 10 صار مصح ا ل م س أ ل ة من 60، وسهم ا ل أ م صار بضربه في العشرة 10 أ س ه م، و 5 أ س ه م ل ل أ ب ن ا ء العشرة صارت بضربها في العشرة 50 سهما لكل ابن 5. فانظر هنا لما اعتبرنا المداخلة في النظر بين السهام والرؤوس وصححنا ا ل م س أ ل ة بضربها في جزء السهم الذي هو عدد الرؤوس، ولم نعتبر ا ل م و ا ف ق ة التي كان جزء السهم فيها هو وفق عدد الرؤوس، كانت ص ح ي ح ة كذلك من حيث انقسام السهام على كل فريق، لكن هي تعتبر خ ا ط ئ ة من حيث ا ل ص ن ا ع ة ا ل ف ر ض ي ة، ل أ ن ذلك يؤدي إ ل ى تضخيم ا ل أ ر ق ا م ونحن لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى ذلك. وقد سبق معنا تعريف التصحيح، وقلنا ب أ ن التصحيح هو إ ي ج ا د أ ق ل عدد يصح منه نصيب كل واحد من ا ل و ر ث ة صحيحا من غير كسر، فاشترطنا في التعريف أ ق ل عدد، ولم نقل في التعريف إ ي ج ا د عدد هكذا ب ا ل إ ط ل ا ق. وقد سقنا كلام الرحبي رحمه الله تعالى حيث قال: فترك تطويل الحساب ربح. وبهذا نكون قد أ ن ه ي ن ا درسنا في هذه ا ل ل ي ل ة بحمد الله سبحانه وتعالى، ودرسنا القادم إ ن شاء الله تعالى سيكون في تصحيح الانكسار على أ ك ث ر من فريق. ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا ويفقهنا في الدين، و أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت، أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك.